أنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
توجيهات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقاء جديد في سلسلة كريمة أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، حيث نجتني وإياكم من الرياض الكريمة والحقول البديعة توجيهات كريمة نستقيها سويا من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. موضوعنا أيها الإخوة في الله، موضوع هذا في هذه الحلقة موضوع عظيم جليل. إننا حينما نتساءل عن من يهمك أن يرضى عنك وأن يحبك، إن النفوس جميعا سوف تجيب إنما هو رضا ربنا جل وعلا وحبه سبحانه. ولكن هذا الحب، حب الله لك وحبك لله جل وعلا، يحتاج إلى وقفات تأمل نستبينها من خلال تساؤلات نطرحها واحدا تلو الآخر. هل كل من قال إنه يحب الله فهو صادق ويكتفى منه بهذا؟ ثم أين الشأن وأين العظمة أن تكون أنت محبا لله بالقول فقط، أم أن الله يحبك؟ ثم أيضا حينما تراجع نفسك وحينما تراجعين نفسك، هل يمكن من خلال معرفتك بحالك أن تحكم على أنك محب لله سبحانه وتعالى؟ ما المعايير التي يمكن من خلالها أن نحكم على فلان بأنه يحب الله سبحانه وتعالى، أو أن محبته لله جل وعلا ضعيفة؟ ما معنى الحب؟ ما أمراته؟ ما علاماته؟ لقد جاء التنويه بالحب، حب الله سبحانه وتعالى لخلقه لعباده وحبهم له في القرآن الكريم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل يمكن أن تدخل نفسك في دائرة من يحب الله؟ هل يمكن أن تدخل نفسك أنت في دائرة من يحبه الله جل وعلا؟ يا إخوان، المسألة عظيمة. لذلك كما قال الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. إذا حبك الله لا ضير عليك بعد ذلك، إذا وجدت الله فإنه لن يفوتك شيء. لكن حينما نطرح هذا التساؤل على أنفسنا ستأتي إجابات عديدة. سنأخذ بعض النماذج من مئات الإجابات لنعرضها ضمن هذا الاستطلاع، وسيكون لي تعليق عليه لاحقا بإذن الله تعالى.
أكيد محب لله ورسوله. كيفش؟
يعني محب لهم.
محب لهم يعني بطيع الله وبطيع الرسول.
نعم نعم، محب لله ورسوله أكيد.
ماذا تعمل لحب؟
المطلوب مني، يعني اللي خلقني عشان، اللي خلقنا لأجله يعني. خلق الإنسان ليعبد الله، عبادة الله والصلاة والصيام والأركان الخمسة يعني.
أحب أصلي وأقل وإيش اسمه هذا، يعني أسوي أشياء الرسول اللي قال عليها وأصلي وكل شيء.
شيء أكيد. إيه أيوة، محب لله ورسوله.
نعم إن شاء الله نكون محبين لله ورسوله.
محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
أكيد. مين ما يحب الله ورسوله؟
نعم محب لله ورسوله.
توجيهات.
بالإجماع الكل يقول أنا أحب الله ورسوله. أنا، أنت، الإخوة في فريق العمل، من يتابعنا عبر الشاشات، الكل يقول هذا. ولذلك قال الحسن البصري: ادعى أقوام حب الله وحب رسوله فامتحنوا واختبروا وضعوا تحت الاختبار. ما هو الاختبار؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو المقياس. متابعتك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مقياس لمدى حبك لله وحبك لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يمكن الآن أن نتبين هل الإنسان منا محب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو لا. ولذلك حب الله تعالى يحمل الإنسان على أن ينظر ماذا يريد الله منه، ماذا يأمره جل وعلا، ماذا كلفه يمتثل. بقدر ما يقصر يكون هذا النقص في حبك لله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، في بعض الأحيان تأتي الإنسان نشوة الإيمان، هذا نجد في أنفسنا والمسلمين جميعا، في بعض الأحيان تحس بإيمانك يزيد فتجد أنك تبادر إلى الطاعات، تجد أنك في البرد الشديد وأنت تسمع النداء وفي غمرة النوم فإذا بك تقوم لهذه الصلاة استجابة لله سبحانه وتعالى، تجد أنك في حال يعني عمق النوم فإذا بك في آخر الليل تقوم لتتهجد تصف قدميك بين يدي ربك وتدعوه سبحانه وتعالى. في أيام الحر الشديد تجد أنك تصوم استجابة لله سبحانه وتعالى. فأنت تقدم كل ما تستطيع طلبا لرضا الله جل وعلا، هذه علامات المحبة. وأيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم متابعته. لقد فاز الصحابة رضي الله عنهم بالشرف العظيم لما قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقرأوا إن شئتم سيرهم كيف كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء لا يخطر على البال. ولذلك لما قالوا لخبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، قالت له قريش وكانوا قد أسروه وخرجوا به ليقتلوه، وقبل أن يصلب ويقتل أرادت قريش أن تتشفى، فقالوا يا خبيب، ذكرت هذه عن أحد الصحابة أيضا، هل يسرك أن محمدا مكانك وأنك سالم في أهلك؟ ما هو الجواب الذي نتوقع أيها الأخوة؟ يعني هذا السؤال، يقولون هل تسرك أن محمد مكانك يقتل وأنت عند أهلك؟ الجواب التلقائي كلنا يقول لا يسرني هذا. لكن انظروا الإجابة التي تدل على صدق الحب. قال والله ما يسرني أني سالم في أهلي وأن محمدا يشاك بشوكة. يا الله، ما أعظم هذا الجواب ورضي الله عنه وأرضاه. يقول أنا مجرد الشوكة تشوك محمد صلى الله عليه وسلم أقدم حياتي في سبيلها ولا أنا أكون سالما في أهلي. وهنا ألغيت المقارنة لدى قريش وجنوا وذهلوا، كيف تقول هذا وأنت الآن تصلب تقتل؟ وسير الصحابة في هذا لو أردت أن أقلبها معكم سنبقى وقتا طويلا، لكن هذا أنموذج. وهذا يقتضي مسألة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة. قلت فاز الصحابة بشرف الدفاع عنه ومتابعته، ولكن نحن إن شاء الله لا يفوتنا شرف متابعته والسير على سنته. ولذلك أيها الإخوة، فإن من المهم أن نتبين دلالات المحبة وعلاماتها، وإلا كما قلت الدعوة يستطيع أن يدعيها أي شخص أنه يحب الله سبحانه وتعالى وأنه يحب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قال الشافعي رحمه الله، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا الذي إذا ادعى المحبة يقال يطلب منه أن يحقق ذلك وأن يؤكده بمدى متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وسيره على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اليوم قد تدخل على بعض الناس الشبهات. أيها الإخوة، نحن اليوم في انفجار معرفي وتواصل إعلامي ضخم، قد جعل بعض الناس يتراجعون عن حفظ السنة والمحافظة عليها والثبات ويتنازلون عن التشريعات الإسلامية خطوة وراء خطوة حتى يكاد البعض أن ينسلخ. هذه خطيرة أيها الإخوة. يجب أن يكون مما يستقر في النفوس الثبات على هذا الدين مهما كثر المخالفون. فهذا من علامات حب الله تعالى وحب نبيه عليه الصلاة والسلام، ومما يعين على أن النفوس تقبل على حب الله تعالى وحب نبيه عليه الصلاة والسلام أن نعرف ماذا يترتب على هذا، وكم سيفوت الإنسان إذا فرط في حب الله وحب رسوله، كم سيفوته من الخيرات التي والله الدنيا وما فيها لا تعدل ذرة من ذرات هذه الخيرات. ما الثمرات؟ كل سيدلي بدلوه ورأيه، لكن لا شك أن الحاكم في هذا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. سنتابع استطلاعا حول ثمرات هذه المحبة ثم نعود ونواصل على الله تعالى.
الجنة هذه أعظم، يعني أعظم ثمرة يلقاها الإنسان في حياته إذا حب فعلا بيقين تام بقلبه أنه محبته لله ورسوله هذا أول شيء،
طاعته فيما أمر به والنهي عما نهى عنه.
محبة الله هذه أساسية بالحياة، يعني ثمرات شيء ما يوصف ما يقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وطاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واجبة.
أول شيء الهداية مع الناس، ثم المحبة، وكذلك التقوى، وكذلك محبة الناس واجتماعهم مع بعض، وكذلك الترابط الأسري بما في ذلك الترابط الاجتماعي.
توجيهات.
نعم، مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات من جديد. نعم، الثمرات كما ذكر الأخوة في هذا الاستطلاع كل يذكر بحسب ما يهديه إليه عقله وما هو من خلفياته الثقافية، ومن وتأمل في دلالات الكتاب والسنة يدرك أن ثمرات حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم عظيمة لا تحد. ولكن كما قلت، قال العلماء ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أنت أبذل تقرب وأكثر طرق الباب واقرع هذا الباب حتى يفتح لك، إذا دخلت فأبشر بكل خير. الثمرات أعظمها أيها الإخوة أن تكون أنت مذكورا عند ربك، أنت يا عبد الله يا إخواني، ما أعظم أن تكون عند الله مرضيا. رب العالمين إله الخلق أجمعين أنت مذكور عنده. وتأمل تأمل في هذه النصوص التي توضح هذا المعنى، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ربك يذكرك. ولذلك كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، سورة البينة. ما هو شعور أبي؟ قال يا رسول الله وسماني الله لك، يا رسول الله أنا سماني ربي وقال يا رسولي يا محمد يا رسولنا يا محمد اقرأ على أبي يذكرني ربي باسمي. قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه. ما هذا البكاء؟ بكاء الشوق الذي يتصل بك إلى أن ترى وجه ربك جل وعلا في جنات النعيم، وهذا أعظم من نعيم الجنة كلها، رؤية وجهه سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا برؤية وجه ربنا سبحانه، وأن يخلف علينا في هموم هذه الدنيا ولأوائها برؤية وجهه سبحانه، فإن كل هذه الهموم وأن كاد الدنيا ستزول بعد أول مسحة من مسحات الجنة ولذائذها، وأعظم ذلك رؤية وجه ربنا سبحانه. وثمرات أخرى جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى أنه يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذه أسباب حب الله لك حتى أحبه، هذه أسباب الحب، الفرائض وتتبعها النوافل، لكن ليست بنافلة يوم ويومين وثلاثة. قال ولا يزال في حب لهذه النوافل والتقرب من الله حتى أحبه. طيب إذا أحبك ربك يا عبد الله، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ما المعنى كنت سمعه؟ يعني لا يسمع إلا ما أحب، يوفقك الله للطاعة، بعد ذلك أنت تكون محمية من قبل ربك، حتى لو دعتك نفسك الأمارة بالسوء لا يمنعك ربك لحبه لك، يمنعك عن التوجه للسيئة ويرغبك في الخير، يحببه إليك. وهكذا لا تمشي، لا تسمع إلا ما يحب، ولا تمشي إلا ما يحب، ولا تباشر إلا ما يحب. ثم ماذا؟ انظر القرب، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا الله، صار ولي، وليا لله سبحانه وتعالى، ليست ولاية مدعاه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم تأمل أيها الإخوة، يا إخواني، إن الذين عايشوا هذه الدنيا ممن نقرأ سيرهم، بعضهم بلغ 60 أو 80 أو أقل أو أكثر، منهم من جرب الأموال ولذتها، والزواج ولذته، والمطعومات ولذاتها. يا إخواني، حسب ما يقولون هؤلاء، أنا لا أزعم أني أجرب هذا الأمر، لكن لأن هذا تزكية، ويتمنى الإنسان يكون ذلك، لكن نحن نقرأ في سير هؤلاء الذين استوفاهم الله سبحانه وتعالى وتوفاهم، فيقولون إن لذة القرب من الله لا تعدلها كل ذائذ الدنيا. ماذا يدل على هذا؟ الحديث الذي في الصحيح حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجد حلاوة الإيمان. ما معنى حلاوة الإيمان؟ لذة، لذة يجدها الإنسان لا يجدها في أي لذيذة من لذائذ الدنيا، مهما كانت من شهوات ومبتغيات للمال وللنكاح وللطعام والشرب ولغير ذلك. ولهذا يعني نقرأ قولهم، يقول أحدهم: إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه لذة القرب من الله فهم في نعيم عظيم. ولذلك قال العلماء: إن في الدنيا جنة، جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. نعم، إنها جنة الأنس بالله. وهذا أمر إخواني مجرب، أنت جرب حينما تخرج من الصلاة الشعور العظيم الذي تخرج به. صح يتفاوت الناس بحسب خشوعهم ووقوفهم بين يدي الله، لكن هذه الراحة التي تجدها وأنت بين يدي ربك سبحانه وتعالى. العبادة حينما تصوم ويأتي اللحظات التي تفطر، تحس أنك عملت أمر الله سبحانه وتعالى. فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه، فرحة الطاعة. ويا إخواني، في نوع من الفرح ولذته وثمرة حب الله، جرب حينما يتسلط عليك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وتقرر المعصية، جرب أن تقول: لا، لن أعصي الله. والله يا إخوان، أن هذا كما يقول الذين جربوه لذة عظيمة، لأن الله ينزع هذا الشر الذي قام في القلب والتوجه إليه إلى أنس، إلى قرب، تشعر أنك خارج هذا العالم وأنك متصل بالسماء، متصل بالله جل وعلا. هذا إنما هو واحد من الثمرات،
ثمرة أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس، النفس لها أشياء تشرحها وأشياء تضيقها وتنغصها، فالله سبحانه وتعالى ينعم على هذا الذي أقبل عليه وأحبه وأحب رسوله بهذا الأنس الذي يجده في قلبه. أيها الإخوة والأخوات، هذه قضية كبرى، لأن الإنسان الذي لا يتلذذ بهذا الحب في الدنيا ولا يتعلق قلبه به، والله يا أخوان سيأتيه الموت على حين غفلة وهو لم يذق أعظم ما في هذه الدنيا، ألا وهو القرب من الله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي جعل تلك النفوس العظيمة من الصالحين من الصحابة والسلف الكرام أن يجدوا في هذه الحياة متعة، متعة قربهم من الله سبحانه وتعالى، ليست متع المال. ولهذا نجد بعضهم كان ينفق الأموال العظيمة، أبو بكر خرج من ماله كله وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، ولذلك ربنا جل وعلا مكنه من أن يدخل الجنة من كل أبوابها. وقال فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ما لي أحد من يد إلا وقد كافأناه، إلا أبا بكر فإن له يدا يكافئه الله عليها. وإنما كان ذلك بصدق الإقبال على الله جل وعلا. فيا إخواني، من المهم أن الإنسان يتعاهد قلبه، سأل نفسك: هل أنت حقيقة محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أدرى الناس، والله مهما قيل فيك قد يراك الناس ويثنون عليك، لكن القلب واطلاع الله عليه: وما الله بغافل عما تعملون، إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فإن كان هذا القلب معمورا بالإيمان فهنيئا لك، وإن كانت الأخرى فالواجب أن نراجع أنفسنا، فإن الشيطان متسلط علينا كل لحظة، والنفس الأمارة بالسوء، كما في القرآن الكريم: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا أحبك الله فأبشر بكل خير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه، وأن يوفقنا لنيل رضاه، وأن يفقهنا في دينه، ويثبتنا على ما يحبه سبحانه إلى أن نلقاه. سألتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى ضمن سلسلة هذه التوجيهات الكريمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق،